السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم جميعا أيها الأحباب مع برنامجي وبرنامجكم رحلة التدبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فكنا في الحلقة الماضية في وقفات مع سورة الإخلاص قد تحدثنا شيئا يسيرا مما ذكره أهل العلم عند تأملهم لهذه السورة، وها نحن بإذن الله سبحانه وتعالى ونحن المستعينون به والمتوكلون عليه نتم بعض ما ذكره أهل العلم عند تأملهم لسورة الإخلاص. الله سبحانه وتعالى يقول في هذه السورة: قل هو الله أحد. ولعلي ذكرت لكم أن اسم الله عز وجل الأحد لم يذكر إلا في هذه السورة، أما الواحد فذكر. الله سبحانه وتعالى يقول: وما من إله إلا إله واحد. لكن الأحد أبلغ في إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. أسماء الله سبحانه وتعالى في معانيها تتشابه تتقارب، لكنها لا تتماثل 100%، بل هي قاعدة في اللغة العربية وفي القرآن بشكل خاص. هناك مترادفات، لكنها مترادفات في المعنى بشكل عام، لكن هل هي مترادفة في كل معنى من معانيها؟ لا. فمثلا انفجرت غير انبجست، مثلا تعال غير هلم إلي، لكنها في معناها العام تتشابه. حتى يقال الكفائدة وأوقظ أذهانكم من خلال هذه الفائدة. مثلا في النفي لو قلت: ليس في البيت أحد، غير حينما تقول: ليس في البيت واحد. فإذا قلت ليس في البيت واحد، أنت تنفي الآن أنه ليس في البيت واحد، لكن يمكن أن يوجد في البيت اثنان، ثلاثة، أربعة، خمسة، وإنما نفيك ليس في البيت واحد. لكن حينما تقول ليس في البيت أحد، ليس في البيت لا واحد ولا اثنان ولا ثلاثة ولا عشرة. إذن الواحد، عفوا، الأحد أبلغ في إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. بل يقولون كذلك، أعني أهل العلم، إذا قلت ليس في البيت أحد، يعني ليس في البيت لا أحد من الإنس ولا أحد من الحيوانات على الإطلاق. أما إذا قلت ليس في البيت أحد، يمكن ليس في البيت أحد من بني البشر، لكن يمكن أن يكون في البيت من الحيوانات. إذن أعيدها وأقول: أحد أبلغ في إثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى لا أحد يشبهه ولا يماثله، لا في ذاته أولا، ولا في أسمائه، ولا في صفاته. قل هو الله أحد، الله الصمد. ونقف عند هذه الآية: الله الصمد. الصمد من أسماء الله سبحانه وتعالى كذلك التي لم تذكر إلا في هذه السورة. ما معنى اسم الله الصمد؟ الصمد مأخوذة من المصمود، وهو المقصود. فالله سبحانه وتعالى هو المقصود في الحوائج كلها، كل الخلق يلجأون إلى الله عز وجل. وهنا سؤال يسير جدا، لكن لا يدرك إجابة هذا السؤال ولا يطبقها في حاله الكثير من الناس. لماذا هذه المخلوقات لا تصمد إلا إلى الله سبحانه وتعالى؟ الإجابة بكل يسر وسهولة ومنطقية: لأن الله عز وجل هو خالقها. فمن المنطق ألا تلجأ إلا إلى الذي خلقها، إلا إلى الذي يقدر على كل شيء، إلا إلى الذي يفرج الكروب وييسر الأمور ويعين الناس على أداء حقوقهم وأداء حاجياتهم. ومع ذلك تجد في العالم الإسلامي، لا أقول في العالم الغربي أو في العالم الشرقي، تجد في العالم الإسلامي من يلجأ فيما لا يستطيع عليه إلا الله سبحانه وتعالى، يلجأ إلى غير الله عز وجل. والله سبحانه وتعالى يقول: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن الله سبحانه وتعالى الصمد. يقول بعض أهل العلم، ومنه ابن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه: الصمد هو السيد الذي له منتهى السؤدد، كمل في سؤدته، له السؤدد المطلق، فله الكمال في رحمته وفي سمعه وفي بصره وفي جماله وفي قدرته وفي علمه وفي حلمه. هذا هو الصمد. إذن الصمد، حتى نجمع بعض المعاني التي ذكرت في معناها، نقول: الصمد هو الذي له الكمال المطلق وتفتقر إليه جميع الخلائق. لأن له الكمال المطلق فالخلائق كلها تفتقر إليه، محتاجة إليه. الله عز وجل يقول: أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون. ولأن الله سبحانه وتعالى هو الصمد الكامل، فهو غني عن خلقه، ليس محتاجا إلى أحد على الإطلاق. الله سبحانه وتعالى يعين ولا يعان، الله سبحانه وتعالى هو القادر على كل شيء، وجميع الخلق مفتقرون إليه. وهنا أقول: الناس في قدراتهم، في مواهبهم، في إمكانياتهم يتفاوتون فيما بينهم هم فقط. يعني أنا قوي بالنسبة لك، أنت غني بالنسبة لي، أنا وأنت أغنياء بالنسبة للثالث، بالنسبة للرابع، لكن كلنا الصغير والكبير والرجل والمرأة والعربي والعجمي والمسلم والكافر على حد سواء فقراء إلى الله عز وجل. ولذلك جاء النداء في سورة فاطر: يا أيها الناس، لم يقل الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أنتم الفقراء إلى الله، أو يا أيها المتقون أنتم الفقراء إلى الله، لا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، والله هو الغني الحميد. الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لأن الله سبحانه وتعالى هو الصمد لم يلد ولم يولد. ليس الله سبحانه وتعالى محتاجا إلى أب كما نحن محتاجون ليحصل منه بعد الزواج الولد، وليس الله سبحانه وتعالى محتاجا وله زوجة حتى يكون له الولد. لم يلد ولم يولد. وفي لم يلد ولم يولد رد على ثلاث طوائف. أما الطائفة الأولى فهم المشركون الذين نسبوا البنات وهم الملائكة إلى الله سبحانه وتعالى، وقالوا إن الملائكة بنات الله عز وجل. ورد على طائفة ثانية وثالثة نص الله عز وجل عليهما في قوله: وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله. ادعوا أن عزيرا هو ابن الله سبحانه وتعالى، وادعوا أن المسيح هو ابن الله عز وجل. ثم قال الله سبحانه وتعالى: ولم يكن له كفوا أحد. ليس لله سبحانه وتعالى مماثل على الإطلاق، ولا مشابه على الإطلاق، ولا ند على الإطلاق. إذن هذه السورة تتضمن ثلاثة معان عظيمة. المعنى الأولى: قل هو الله أحد الله الصمد، تمام الكمال لله عز وجل. هذا المعنى الأول، أن الله عز وجل كامل كمالا مطلقا في كل أسمائه وصفاته. لم يلد ولم يولد، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص. فهذه لم يلد ولم يولد إشارة إلى أن الله منزه عن كل نقص. هل الله سبحانه وتعالى يعجز؟ لا. هل الله عز وجل يظلم؟ لا. هل الله عز وجل يعبث؟ هل الله عز وجل يعزب عنه مثقال ذرة في الأرض أو في السماء؟ لا. الله سبحانه وتعالى كامل في علمه، في سمعه، في بصره، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. والله عز وجل يسبح وينزه عن النقص في جميع أسمائه وصفاته. ثم يأتي المقطع الثالث: ولم يكن له كفوا أحد، فليس لله سبحانه وتعالى شبيه ولا ند ولا نظير. إذن ثلاث معاني عظيمة: الله كامل كمالا مطلقا، الله سبحانه وتعالى منزه عن كل نقص، الله سبحانه وتعالى ليس له شبيه ولا نظير، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. نأتي مرة ثانية في وقفة أخرى مع سورة الإخلاص: قل هو الله أحد الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ذكر وروي، وها أنا أذكرها بصيغة التمريض لكني أعلق عليها، أن سبب نزول هذه السورة أن المشركين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا محمد انسب لنا ربك، هذا الإله الذي تعبده وتزعم أنه إلهك انسبه لنا. يأتون بسؤال في أصله خطأ، انسب لنا الله سبحانه وتعالى، كأنهم ينسبون لهم شيخا أو رجلا عاديا أو أبا من الأباء. هذا الله سبحانه وتعالى خالق، فلا يصح في حقه مثل هذا السؤال. انسب لنا الله، الله من أبوه ومن أبو أبيه ومن أبو أبيه وهكذا، هذا لا يصلح السؤال في أصله. لذلك أنا أقول أحيانا ترد مثل هذه الأسئلة على بعض الناس، وهي من الشبهات التي يلقيها الشيطان: من خلق الله سبحانه وتعالى؟ أصلا هذا السؤال في أصله خطأ. من خلق الله؟ أأنت تؤمن بأن الله هو الخالق؟ قال: نعم، أنا أؤمن بأن الله عز وجل هو الخالق. إذن ما دام أن الله هو الخالق فلا يصلح أن تقول هذا السؤال ومن خلق الله، لأنه الخالق. فلو صح هذا السؤال إذن ليس الله عز وجل الذي تعبده هو الخالق الحقيقي، وإنما انظر إلى من خلقه. لذلك أنا أقول موازين البشر تختلف عن موازين الله عز وجل، فلا تأخذ سؤالا من موازين البشر لتطبقه على الله. وأنا أضرب لكم هذا المثال اليسير حتى تتضح القضية، ما زلت أضرب هذا المثال. رجل يعيش طيلة حياته يعمل في حظيرة الدجاج، ثم بعد ذلك جاءته ترقية فانتقل من حظيرة الدجاج إلى حظيرة البقر. لما انتقل من حظيرة الدجاج إلى حظيرة البقر مشكلته أنه نقل موازين الدجاج، فانتقل إلى البقر فبدأ يسأل أين بيض البقر، أين ديك البقر، أين ريش البقر. مشكلة سؤاله أنه نقل موازين الدجاج إلى البقر، فنقول له سؤالك أصلا غير صحيح، لأن موازين البقر تختلف عن موازين الدجاج. نفس القضية الآن، موازين المخلوق ما ناسبت موازين مخلوق آخر، فما بالك إذا أردت أن تنقل موازين المخلوق لتطبقها على الخالق فتسأل من خلق الله؟ هذا السؤال، من هو أبوه، من هي أمه، من ولده، هذا يصلح للمخلوق. يعني لو جاء إنسان وهو يسأل عن هذا الكأس، يسأل عن هذا الكأس ويقول من هو أبو هذا الكأس، من هو ولد هذا الكأس، نضحك عليه، لأن هذا السؤال لا يصلح للكأس. الكأس له موازين ما يصلح، من صنع هذا الكأس يمكن هذا السؤال، من أي شيء صنع هذا الكأس هذا السؤال يصلح لموازين الكأس، من هو أبو هذا الكأس هذا لا يصلح. إذن السؤال من أساسه خطأ. هذه مسألة. المسألة الثانية، قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. متى تقرأ هذه السورة؟ ذكرونا، تأملوا أيها الأحباب، متى شرع النبي صلى الله عليه وسلم لنا أن نقرأ هذه السورة؟ أما في الصلوات فشرع لنا أن نقرأ في سنة الفجر القبلية، بل ليس للفجر سنة إلا القبلية في الركعتين، الركعة الأولى قل يا أيها الكافرون، وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. وكذلك ورد عند الترمذي وأظن في مسند الإمام أحمد أنه يسن أن نقرأ في سنة المغرب بعد صلاة المغرب كلتا السورتين، نقرأ قل يا أيها الكافرون وفي الركعة الثانية قل هو الله أحد. لماذا؟ حتى نختم يومنا، أو لأقول بأسلوب آخر، حتى نبدأ يومنا بالإخلاص وتجديد الإخلاص لله سبحانه وتعالى بسورة الإخلاص العقدي والإخلاص العملي قل هو الله أحد قل يا أيها الكافرون، ونختم كذلك بمسألة الإخلاص، والإخلاص هو الأرضية التي نقيم عليها أي عمل، وبدون الإخلاص لا يقبل من الإنسان العمل، حتى لو بنى في عمله البناية العظيمة فإنها ستسقط. وقل اعملوا، وكما قال الله سبحانه وتعالى وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. وكذلك نقرأ سورة الإخلاص وقبلها قل يا أيها الكافرون في الركعتين خلف المقام بعد الطواف بالبيت الحرام، وكذلك نقرأ قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد في آخر الركعتين من الوتر. والنبي صلى الله عليه وسلم كان قبل النوم كما في صحيح البخاري وفي غيره يجمع يديه يقرأ قل هو الله أحد، قل أعوذ رب الفلق، قل أعوذ رب الناس، ثم ينفث ثم يمسح ما استطاع من جسمه يكررها 3 مرات. أنبهكم قبل أن أختم في حلقة هذه أنه لا تنسوا أن تحضروا معكم دفترا وقلما وتكتبون وأن تكتبوا ما ييسره الله سبحانه وتعالى من هذه الفوائد. بارك الله فيكم، أسعدكم الله، طابت أيامكم، وإلى لقاء قادم بإذن الله عز وجل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.